بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأحاديث التي معنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى من بلوغ المرام جملة من الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يشملها باب واحد وهو باب قيام الليل وصلاة الوتر، باب قيام الليل وصلاة الوتر، لأن هذه الأحاديث من الحديث رقم 295 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، وإلى الحديث رقم 313 بترقيم البسام أيضا، كلها في هذا الباب. نقرأها سريعا إن شاء الله ونعلق على ما يظهر منه ضعفه أو صحته بإذن الله تعالى. الحديث الأول 95 بعد 200 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحافظ ابن حجر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة، وصححه ابن حبان بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي: هذا خطأ. الحديث في الصحيحين كما ذكر الحافظ بقوله متفق عليه. ذكرنا مرارا أن كلمة متفق عليه معناها محمد، وهذا في الاصطلاح العام، ومن من العلماء يقول متفق عليه على ما رواه البخاري ومسلم وأحمد؟ من من أهل العلم؟ نعم، أيوة، المجد. إذا قرأت للمجد ابن تيمية في المنتقى ومر عليك متفق عليه، فالمراد به عنده البخاري ومسلم وأحمد، وأما في قول عامة العلماء فالمراد به البخاري ومسلم. وهذا القول متفق عليه علامة الصحة، بل هو في أعلى درجات الصحة. الزيادة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ابن حجر يقول صححه ابن حبان، ولكن الإمام النسائي قال هذا خطأ، والقول قول النسائي، لأن جملة من أهل العلم ضعفوا هذه الزيادة وحكموا عليه هذا الضعف. وذكر الشارح رحمه الله أن الدارقطني ذكر أنها وهم، وقال النسائي والحاكم خطأ. قال: وممن ضعف زيادة النهار ابن سعيد، كأنه يقصد يحيى ابن سعيد القطان، والترمذي والنسائي وشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام له كلام مطول في بيان ضعف هذه الزيادة. فعلى هذا القول قول من ضعف زيادة النهار. إذن الحديث لفظه الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، أما زيادة والنهار فإنها لا تصح. طيب، قوله وللخمسة، ما المراد به يا عمر؟ من هم الأربعة؟
الأربعة أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.
رتبهم كما يرتب العلماء.
أبو داود
والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم، والعزو إلى مسلم علامة صحة. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. قوله رواه الأربعة تقدم معنا الآن، أن الأربعة هم أهل السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، استثنى منهم المؤلف رحمه الله الترمذي، يعني رواه الثلاثة، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: وصححه ابن حبان. ما معنى وصححه ابن حبان؟ عوض. أيوه، ابن حبان إذا أخرج الحديث، إذا أخرج الحديث في كتابه الصحيح يقول علماء صححه ابن حبان. ورجح النسائي وقفه. الموقوف عند العلماء هو ما أضيف إلى التابع إلى الصحابي من قول أو فعل. إذا قال الصحابي كلاما يقال عنه موقوف، أو فعل فعلا يقال عنه موقوف. وأما ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يسميه العلماء المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع والمغضوب. وبعد ذلك يقول إيش؟ وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فموقوف زكٍ. إذن ما أضيف إلى الصحابي كلام الصحابي فعل الصحابي يقال عنه موقوف. قول النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق بشخصه عليه الصلاة والسلام يسميه العلماء مرفوعا. إذن قول الحافظ رجح النسائي وقفه ما معناه على هذا يا طلال؟ يعني أن الذي قال الوتر حق على كل مسلم هو من؟ أبو أيوب، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وليس النسائي وحده الذي رجح ذلك، بل رجح هذا أيضا أبو حاتم، الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، وكذلك الذهلي محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري، وكذلك الدارقطني والبيهقي. والحافظ ابن حجر يقول: وهذا هو الصواب، قاله في التلخيص، يعني الصحيح في هذا الحديث أنه من كلام أبي أيوب، أخطأ فيه بعض الرواة فجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقع، الرواة من المحدثين منهم القوي أو الثقة الضابط، ومنهم من عنده وهم، ومنهم من هو ضعيف، فأخطأ فيه بعض الرواة فجعل هذا الحديث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح فيه عند المحدثين أنه من كلام أبي أيوب. فأبو أيوب هو الذي قال الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، إلى آخر الحديث. ولهذا بعض أهل العلم يرى أنه الصحيح فيه الوقف، لكن له حكم الرفع، يعني له حكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يحتاج التوقيف. وهذا ذكره الحافظ الشارح رحمه الله تعالى عن العلامة محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله. محمد الأمير الصنعاني يقول الصنعاني في السبل: وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه، إذ لا مسرح للاجتهاد فيه. الحديث 98 بعد 200. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة مكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف: رواه الترمذي وحسنه، والنسائي والحاكم وصححه. رواه الترمذي يعني في جامعه، وحسنه يعني حكم عليه بالحسن، إما أن يقول حسن أو حسن غريب أو حسن صحيح أو غير ذلك من العبارات. ومن ميزات كتاب الترمذي كما ذكرنا أن الترمذي في كتابه يمتاز بأنه يعصب كل حديث بذكر بعض الفوائد، إما الإسنادية وإما في المتن، فيذكر ما يتعلق بالإسناد، فيقول حديث حسن، حديث ضعيف، حديث لا يصح، تفرد به فلان، ويذكر مذاهب الفقهاء في بعض الأحاديث يذكر، وهذا من فوائد كتاب الترمذي. والنسائي يعني في سننه، والحاكم وصححه يعني ذكره في المستدرك وحكم عليه بالصحة، ذكره في المستدرك وحكم عليه بالصحة. الحديث إسناده ضعيف، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه لشواهده. قال: وعن جابر رضي الله عنه، الحديث 99 بعد 200 ترقيم البسام. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان, رواه ابن حبان يعني في صحيحه. والعادة أن الحافظ ابن حجر في مثل هذا يقول ماذا؟ صححه ابن حبان. على كل هذا الحديث إسناده ضعيف, وهو ضعيف بهذا اللفظ, والقصة في الصحيحين كما ذكر الشارح رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها بهذا المعنى, لكن ليس فيها قبل أن يكتب عليكم خشيت أن يكتب عليكم الوتر. بعد ذلك ذكر حديث خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر, ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة, وتقدم ذكر من هم الخمسة. قال إلا النسائي, وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. الحديث حسن بشواهده, يقول الألباني رحمه الله إلا كلمة خير لكم من حمر النعم, ذكر هذا المحقق عنه, يقول صحيح دون قوله هي خير لكم من حمر النعم. قال الشيخ في صحيح في ضعيف الترغيب قد صح من طريق آخر دون قوله هي خير لكم من حمر النعم, وذكره الألباني رحمه الله في الإرواء المجلد الثاني 156, وفي السلسلة الصحيحة برقم 108. إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم, هي ما بي أو إن الله زادكم صلاة, إن الله زادكم صلاة فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال الحافظ رحمه الله وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين, وصححه الحاكم, وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. وكما قال الحافظ ابن حجر إسناده ضعيف, وحديث أبي هريرة إسناده ضعيف, والشيخ الألباني رحمه الله يرى أن مجموع هذين الحديثين يكون به الحديث حسنا لغيره, يعني ضعيف فيه ضعف يسير. لاحظوا معنا هذا الحديث والذي قبله فيه وصححه الحاكم, والحديث الذي قبله صححه الحاكم, والحديث الذي قبله صححه الحاكم الذي الحديث رقم 98 أو نحو ذلك. هذه الأحاديث يعني تصحيحات الحاكم رحمه الله تعالى, نحن ذكرنا مرارا أن العلماء لا يعتمدون عليها, العلماء لا يعتمدون عليها بدليل أن كثير من الأحاديث ينص على صحتها وفيها ضعف وفيها ضعف. والسبب في ذلك أن الحاكم رحمه الله وقع له في كتاب المستدرك أوهام كثيرة. قال العلماء السبب في هذا أنه ألف الكتاب على كبر ومات قبل أن يكمل يعني تبييضه وإعداده, فألف الكتاب وجاء ومات وأكثره مسودة, أكثره مسودة رحمة الله عليه, ولهذا وقع له فيه وهم كثير. وأقسام الوهم الذي وقع للحاكم في المستدرك منها أحاديث الكتاب اللي هو مستدرك الحاكم موضوعه الأحاديث الصحيحة التي ليست في البخاري ولا مسلم, يعني الزوائد أحاديث صحيحة بنفس القوة التي أخرج بها البخاري ومسلم الأحاديث لكن ليست في الصحيحين, فوقع له أوهام. من هذه الأوهام أنه يخرج أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما ويصححها ويقول ليست في البخاري ولا مسلم, فيعترض عليه بأنها موجودة في البخاري أو في مسلم أو في كليهما. أو يصحح أحاديث ويقول هي على شرطهما، هذه الأحاديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ثم يتبين للعلماء أنها ليست على شرط أحدهما وإن كانت صحيحة. وفوق هذا أنه يذكر أحاديث ضعيفة ويحكم لها بالصحة وهي عند أهل العلم ضعيف. وفوق ذلك أن كتابه وجد فيه بعض الأحاديث الموضوعة التي جاءت من طريق الكذابين وضعفاء جدا، والعجب أنه صحح بعضها أو صحح كثيرا منها. فلهذا إذا رأيت مثل هذه العبارات صححه الحاكم يحتاج إلى أن يتثبت الإنسان، ولا يعتمد الإنسان كثيرا على مثل ذلك إلا أن يكون ممن لا يستطيع أن يتبين الأمر أو أن ينظر في الحديث، فله أن يقلد العلماء حتى يتبين له الحق. قال المؤلف بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. متفق عليه. قال الشارح: هذا الحديث رواه مسلم، وعزوه إلى البخاري وهم. عندكم كذلك يا إخواني في المحقق؟ هاي أحمد محقق، عندك ماذا قال في مسلم؟ إذن عزوه للبخاري وهم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. مشكولة عندي يا عبد الله، عندكم هكذا؟ خطأ هذا، صواب يا عبد بفتح الباء بفتح الدال، يا عبد الله، لكن الشكل يا عبد الله هذه لا تصلح، هي يا عبد، ها يا عبد، هكذا يا أصحاب النحو. المضاف إذا نريد ينصب يا عبد الله. إيه، لكن يا عبد الله ما في له وجه، خطأ يعني قول واحد. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه 5 وصححه ابن خزيمة. فسر هذه العبارة يا عيسى. أيوة، أحسنت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. أحمد يعني في مسنده، والثلاثة يعني أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان يعني في صحيحه، والحديث حسن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن. هذه الرواية أيضا صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني أن فيه إضافة في الركعة الأخيرة من الوتر، يقرأ قل هو الله أحد ويقرأ المعوذتين. الحديث إسناده ضعيف حديث عائشة، لكنه حسن بما قبله إلا ذكر المعوذتين، لم يصح هذا بذكر المعوذتين لم يصح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذه الزيادة أيضا صحها الشيخ الألباني في الإرواء، وأعلها الإمام البيهقي رحمه الله، زيادة ابن حبان أو لفظ ابن حبان. نقف هنا إن شاء الله إخواني، بقية الأحاديث نقرأ في الدرس القادم. نرجع إلى أحاديثنا، نتكلم عن شيء من فقهها. حسن الألباني. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لمن سأله عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، كيف يصلي من الليل. ربما كان السؤال عن عددها، وربما كان السؤال عن كيفيتها، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ما هي الكيفية أو ما هو العدد. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، قال صلاة الليل مثنى مثنى. كلمة مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ركعتين، كلمة مثنى تدل على اثنتين اثنتين اثنتين، ليس معناها ليس معناها ماذا اثنتين. فمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أن صلاة الليل تكون على هذه الهيئة، أنه يصلي ركعتين ركعتين ما شاء بدون أن يحدد له عدد معين. ويحتمل أنه أراد أن يحدد له الكيفية، أن يصلي ركعتين ثم يسلم، أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ويستمر على هذا ما شاء الله، إن صلى ركعتين صلى أربع صلى ثمان صلى عشر صلى عشرين صلى ثلاثين، المهم إذا خشي الفجر يوتر بواحد. فحثه النبي عليه الصلاة والسلام على أن يختم صلاة الليل بالوتر، فإنه قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا مثل حديث أبي سعيد آخر ما ذكرنا، قوله عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني يكون الوتر آخر ما تصلون. وفيه من الفوائد بيان أن أفضل صفة لقيام الليل أن تكون ركعتين ثم تسلم، ثم ركعتين ثم تسلم، هذا من فوائده، لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى ركعتان ركعتان. وفيه أن الصبح آخر وقت الوتر، لأنه قال إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، فإذا أذن المؤذن أو طلع الفجر الثاني فإن وقت الوتر ينقض، ومعنى ذلك أنه لا يصلى الوتر بعد ذلك إلا قضاء. أما الأداء فوقت الوتر عند العلماء يبدأ من صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فإذا صلى المسلم العشاء فبعد صلاة العشاء ذاك وقت للوتر إلى أن يطلع الفجر، فهو وقت طويل. ومن الفوائد أن العلماء يقول المسافر إذا سافر وصلى المغرب مع العشاء جمع تقديم، فإن وقت الوتر يبدأ من بعد انتهاء من الصلاة، حتى إن كان وقت العشاء للمقيم لم يدخل، فإنه إذا جمع المغرب مع العشاء جاز له أن يوتر بعد ذلك وينام. أما الرواية التي فيها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فذكرنا أنها رواية ضعيفة. من العلماء من استدل بهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى على أن الإنسان لا يصلي الليل إلا ركعتين 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 ويسلم، وأنه لا يصلي أربعا متصلة. وجمهور أهل العلم حملوا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني يستحب أن تكون هذه الكيفية، ولكن لو صلى أربعا متصلة فإن هذا جائز. وسيأتي في صفات وتر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ما يدل على ذلك. والمعتمد عند كثير من العلماء أن الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يجوز العمل بها، يجوز العمل بها. وإذا ذكرنا أن الزيادة والنهار لم تصح، فمعنى ذلك أن صلاة النهار بابها واسع. لو صلى التنفل في النهار ركعتين وسلم هذا جائز، ولو جعلها أربع ثم سلم هذا جائز. فالحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، أربعا يحتمل أنها ركعتين ركعتين، ويحتمل أنها أربع متصلة، ويحتمل أنها أربع متصلة. فلو فعل هذا وهذا جائز، لأن ظواهر الأدلة تدل عليه، بل جاء في بعض الأحاديث ما يؤيده. وحديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل دليل لمن قال من العلماء بأن أفضل الصلوات النوافل قيام الليل، لأن العلماء مختلفون في النوافل، النوافل المقيدة أيها أفضل. منهم من قال أفضل النوافل الكسوف، ومنهم من قال أفضلها صلاة الاستسقاء، ومنهم من قال العيدين، ومنهم من قال غير ذلك. ولكن هذا الحديث نص في المسألة، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فصلاة الليل هي من أفضل، هي أفضل التطوعات وأفضل النوافل. صلاة الليل على الإطلاق أفضل من صلاة النهار، أفضل من صلاة النهار، لكن على جهة التفصيل يأتي عندنا ما تقدم ذكره من فضل النوافل الرواتب، ومن فضل ركعتي الفجر، وفضل الأربع ركعات قبل الظهر، وما جاء في فضل بعض النوافل المقيدة. لكن على جهة الإجمال، على جهة العموم، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. يقول الشارح حديث أبي هريرة فيه أن أفضل الصلوات النوافل هي صلاة الليل للبعد عن الرياء، ولما ورد فيها من صفاء المناجاة، ولأنها وقت الراحة والسكون في الفراش، فإتيان طاعة الله تعالى في هذا الوقت فيه أجر كبير. قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفيه ساعة الإجابة، لأن في حديث جابر في صحيح مسلم إن في كل ليلة ساعة يعني للإجابة. قال شيخ الإسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ثم ذكر هذا الحديث. قال ولما روى الترمذي والنسائي والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. إذن هذا فيه حث للمسلم على أن يحرص على قيام الليل، ولا سيما الوتر، فالوتر متأكد متأكد من استحبابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوتر أبدا، إلا ما ذكر ما ذكره بعض العلماء أنه في ليلة المزدلفة لم يصلي الوتر، وهذا ليس عليه دليل، إنما الحجة لهم أنهم قالوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما وصف الحج لم يذكر أنه صلى الوتر. نقول ولم يذكر أنه لم يصلي الوتر، لم يذكر هذا ولم يذكر هذا، فليس معنى هذا أنه ما أوتر. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الوتر ولا ينام إلا ولا تمضي عليه ليلة إلا ويوتر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يتأكد للمسلم أن يحافظ على هذا العبادة العظيمة. وكما مر معنا في بعض الأحاديث إن الله زادكم صلاة، إن الله زادكم صلاة، فهي منحة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات في بعض الأحاديث التي مرت معنا الوتر حق على كل مسلم، وبه استدل بعض العلماء على أن الوتر واجب، وبه يقول الأحناف، ولكن الصحيح عند العلماء وعند الجمهور أنه سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات في اليوم والليلة. قال له الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فهذا الحديث ذكرنا لكم أنه يستدل به العلماء أنه لا فرض في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، فعلى هذا يكون الوتر سنة مؤكدة. ويؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على راحلته في السفر. يقول عبد الله بن عمر غير أنه إذا كانت المكتوبة نزل، معنى ذلك أنه إذا أراد أن يصلي المكتوبة ينزل ويوتر على راحلته، فيفهم من ذلك أن الوتر سنة مؤكدة، فلو تركه الإنسان لا إثم عليه، لكن يكون قد فرط في هذه العبادة العظيمة. وقيام الليل إخواني هو من الأمور العظيمة التي يحفظ الله عز وجل بها الإنسان. وقد جاء في حديث ذكره الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى. فهو دأب الصالحين، صالحون في كل وقت وفي كل حين يفرحون بالليل إذا دخل، ويحرصون على أن يقوموا لله فيه ولو ركعة، فلا يفرط الإنسان في هذه العبادة العظيمة ولو دقيقة. أن لا تحرم نفسك من الوتر ومن هذا الخير. نحن يا إخواني يعني نجد أن كثير من الناس قد يفرط في هذه العبادة العظيمة ويتغافل عنها، وهو أحوج ما يكون إلى مثل هذه العبادات. كم من الناس من يعني يشكو من الضيق، يشكو من الوهم، يشكو من قلة الرزق، يشكو من الأشياء كثيرة، وحلها أن ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله وأن يخلو برب العالمين سبحانه، فهو مفرج الكروبات، وهي أفضل الصلاة، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الطالحين يحبون أيضا رخصة الآن مع القنوات، يعني من عوفي من التلفاز فقد عوفي من خير من شر عظيم، لأن التلفاز لو فيه خير ولا شر يلهيك ويأخذ وقتك، لأن أصبحت الأمور غير منظمة عند الناس. حديث أبي أيوب، أو كما ذكرنا أن الراجح أنه من كلام أبي أيوب، الوتر حق على كل مسلم، هذا استدل به من قال من العلماء بأن الوتر واجب، وذكرنا أن الراجح أنه سنة مؤكدة، وهو من كلام أبي أيوب ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في قول أبي أيوب من أوتر أن يوتر، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، فيه بيان أن المسلم مخير في الوتر، أن يوتر بواحدة، أن يوتر بثلاث، أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع، وله أن يوتر بإحدى عشرة، وله أن يصلي ثلاثة عشرة. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. له أن يوتر بواحدة سواء صلى قبلها شفعا أو لم يصل، يعني لو صلى من الليل ركعة واحدة جاز له ذلك. وقد ثبت الوتر بواحدة عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. لكن الأفضل أن يكون قبل الركعة يكون شفع إما ركعتين أو أكثر، يعني يصلي ما كتب له، كما قال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الفجر فليوتر بواحدة. وله أن يوتر بثلاث، إما أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم كما هو الأفضل والأحسن، وإما أن يصلي ثلاثا متصلة بتشهد واحد، أن يصلي ثلاثا متصلة بتشهد واحد، يعني لا يجلس في الثانية، يصلي الأولى ثم يقوم، يصلي الثانية ثم يقوم، يصلي الثالثة ثم يجلس. أما أن يصليها كهيئة المغرب فقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن ذلك، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب. الأفضل ركعتين يسلم، لأنه قال مثنى مثنى، قل عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل مثنى مثنى، معنى يفعل هذا وهذا، ولكن الأفضل أن تكون ركعتين ركعتين، لأن هذا الذي أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن له أن يفعل هذا أحيانا، ولكن الأفضل هو ما دل عليه حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، خاصة أن فيه الخروج من الخلاف أيضا، فيه خروج من خلاف أهل. نعم، يجهر، له أن يوتر بجهرا وله أن يوتر سرا، كل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. سئلت عائشة رضي الله عنها فقيل لها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في قيام الليل؟ فقالت كان ربما جهر وربما أسهر. فقال الراوي الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، كله جائز. فإن أوتر بخمس له أن يوتر ركعتين ركعتين وركعة، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم ثم ركعة، وله أن يصلي خمسا متصلة لا يجلس إلا في آخرها كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي الشلام عنكم. فإن صلى سبعا فسيأتي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام سبعا وكيف صلى تسعا. نعم، صلى ركعتين ثم صلى ثلاث متصلة، يعني صلى ما شاء قبلها من الليل ثم أوتر بثلاث. يقول علي بن أبي طالب ليس الوتر بحتم كهيئة مكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل لجماهير العلماء الذين قالوا بأن الوتر ليس بواجب. قال جابر، حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. الناس يسمون القيام الليل في رمضان يسمونه بصلاة التراويح، وهو من قيام الليل، صلاة التراويح هي من قيام الليل. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قيام الليل للنبي عليه الصلاة والسلام كم هو وكيف هو، فقالت ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فهذا دليل أن الصلاة في الليل في رمضان أو في غير رمضان كلها تدخل تحت قيام الليل، لكن تتميز صلاة الليل في رمضان اللي هي صلاة التراويح بأنه يستحب أن تكون جماعة، الأفضل فيها أن تكون جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وصلى الناس خلفه وصلى بهم ثلاث ليالي ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام ذلك، وإنما امتنع عليه الصلاة والسلام من إكمال الصلاة بهم خشية أن تفرض. ثم جاء في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه فأحيا هذه السنة بعد أن كان الناس قد تركوها في زمن أبي بكر لانشغالهم بالقتال أو نحو ذلك، أحياها عمر وكان الناس يصلون في المساجد ويصلي الصحابة به وكانوا يجتمعون مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المساجد ويصلون الليل. فصلاة التراويح السنة فيها أن تكون جماعة وهذا الأفضل، من استطاع أو من قوي أن يصليها وحده وكان الخشوع إذا صلاها وحده أفضل بالنسبة له فهذا الشيء يرجع إلى الأشخاص، لكن في الجملة صلاتها مع الجماعة أفضل. وفيها الحديث المشهور حديث أبي ذر من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له أو كتب له قيام ليلة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حديث أبي ذر. لا، حديث جابر حديث ضعيف لكن أصله في البخاري ومسلم. حديث عائشة ذكرها الشيخ عندك الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في شهر رمضان. وهذه الحادثة التي وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صلى بهم في رمضان لم يأتي في الأحاديث بيان كم صلى بهم عليه الصلاة والسلام، فالعلماء يقول لم يصح كم صلى بهم، هل صلى ثمان صلى أربع صلى ست ما هذا. فعلى هذا يرجع العلماء إلى ما هو أو كم العدد الذي صلاه عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة صريح لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة وهذا هو الأفضل، لكن لو زاد فهذا جائز لأن هذا هو الذي أجمع عليه العلماء، فالعلماء مجمعون على جواز الزيادة. ولهذا مذهب الأئمة الثلاثة مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة الشافعي على أنها تصلى في رمضان 20 ركعة تصلى 20، والإمام مالك يرى أنها تصلى 36. فالعلماء الجماهير أهل العلم من التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة ومن جاء من بعدهم كلهم متفقون على جواز الزيادة وأنها تصلى 20 ركعة فأكثر، وأنهم يقرؤون. وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه جمع الناس على أبي بن كعب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على 20 ركعة وهذا الأثر وإن كان يضعفه بعض العلماء يضعف الشيخ الألباني لكن الصحيح أنه صحيح وأنه ثابت، وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد أن أبي بن كعب جمع الناس على 20 ركعة جاء من روايات متعددة في الموطأ وفي غيرها، مجموع الروايات يدل على ثبوت 20 وأن عمر جمع الناس على ذلك. جاءت رواية أصح أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على 11 وهذه الرواية لا تتعارض مع رواية 20 لأن زمن عمر كان طويل وربما صلى بهم 11 ركعة مرة وربما صلى بهم 20 مرة أخرى، فكل ذلك جائز كل ذلك جائز، والإنسان تبع لإمامه إذا صلى خلف الإمام فصلى 20 فالأفضل أن يصلي معه 20، وإذا صلى 8 فالأفضل له أن يصلي 8، وكل مكان يتبع الناس حال الأفضل أن ينظروا إلى حال الناس، إن استطاعوا أن يعتادوا على 11 ركعة فهذا أفضل لأن هذا هو العدد الذي انتهى إليه وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته. ولو يعني تتبعنا وضع الناس اليوم فنرى أن هذا أفضل لهم، لأن غالب من يصلون 20 تجد الإمام يصلي 20 ويسرع فيها والناس يتسربون واحد بعد واحد، يعني يبدأ بصفين ثلاثة وينتهي بنصف صف، فمعنى أن هذا الشاق يشق على الإمام يشق على المأموم يشق على الناس يتسربون واحد وخلف واحد، فلو صلىها 8 ركعات وليست بالطويلة ولا القصيرة والناس تبعوه في ذلك فهذا أفضل. 11 ركعة موافقة للسنة ولما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولما ثبت أيضا عن بعض الصحابة، وكذلك هي من جهة أخرى أريح للناس، الناس واحد يتسربون، لكن لو صلى 20 فلا بأس. نعم هل يحسب له قيام ليلة؟ الرسول يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينصرف الإمام يصلي معه الصلاة كاملة، يعني الله أعلم الله أعلم، لكن ظاهر الحديث أنه مع إمام مسجده، يعني أنه يصلي صلاة متصلة في مكان واحد حتى لو كانوا إمامين ثلاثة، يعني لو صليت الحرم إمام يصلي 10 والثاني يصلي 10 لا تنصرف مع الأول، لا انصرف مع الأخير اللي يظهر والله أعلم أن الأفضل يكمل صلاة كاملة حتى يوتر، يعني حتى يوتر لأن حتى يوتر لأنه إذا أكمل معه كتب له قيام ليلة، لكن لو انصرف جائز ما في إشكال، لو انصرف فهو جائز. يجوز له بس ما يوتر مرة أخرى، إذا كان يستطيع إذا كان هو يرى أنه سيكمل في الليل ما ينكر مع الإمام، أو إذا أوتر مع الإمام يأتي بالشفع يشفع ركعة، إذا ما يسلم يأتي بركعة. إذا كان عنده طاق. وإلا فأبو ذر رضي الله عنه لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من نصف الليل، ولما سلم عليه الصلاة والسلام قال أبو ذر: لو نفلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله. ما هو مثل اعتراضاتنا اليوم، ليش طولت علينا؟ قال له: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى معي حتى ينصرف كتب الله له قيام الليل. والشاهد يا أخواني أن المسألة فيها سعة. أنا ذكرت لكم أن كلام العلماء فيها واتفاق العلماء على جواز الزيادة حتى لا يحدث يعني إشكالية كما يحدث في بعض الأماكن من بعض الشباب مثلا وبعض الناس، أن هذا خلاف السنة وأن فاعله مبتدع وأن فيه ضلالة، وأن هذا لا، ما يصل إلى هذا الحد، لا يصل إلى هذا. الزيادة جائزة، ولم يقل بجوازها واحد اثنين، بل قال بها العلماء كافة، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بأنها بدعة وبأنها لا تجوز، أعني المتقدمين. لو تتبعت الآثار عن السلف، الكوفة والبصرة وبغداد ومكة والمدينة، هذه منارات الدول، المنارات المدن الإسلامية في ذلك الحين، كلهم كانوا على الزيادة، كلهم كانوا على الزيادة. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: أدركت الناس في مكة وهم يصلون 20، وأدركت الناس في المدينة وهم يصلون 36، في رواية 39. ويقول بعض التابعين، يقول الإمام نافع أو رحمه الله، يقول: أدركت الناس منذ كذا وكذا في الكوفة وهم يصلون كذا وكذا، يعني يصلون 36 أو يصلون 20. فالناس من قديم على هذا، على جواز الزيادة، وتعاقبوا على ذلك جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر. لكن كما ذكرت لكم، يعني لعل الأنسب والأحسن للناس أولا من باب موافقة حديث عائشة، ومن باب الأنسب للناس 11 ركعة، لأنه كما قلت لكم الناس اليوم ما عندهم مثل قبل، يعني في رمضان متفرغين، مدارس وامتحانات الطلاب ودوامات الناس وكذا، فلو صلى بالناس 11 ركعة وكانت يعني متوسطة فهذا أفضل، وإن استطاعوا أن يطيلوها فهذا أفضل. المهم أنه يرجع إلى حال الناس في ذلك، والله تعالى أعلم، الأمر فيه سعة. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث خارجة: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ذكرنا أن هذا في بيان وقت الوتر، وهو ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. كلمة حمر يقول الشارح بضم الحاء وسكون الميم، ومن الأخطاء المنتشرة أنها تنطق عند بعض الخطباء بماذا؟ حمر. وهل هناك فرق بين حمر وحمر؟ إيش الفرق؟ ها؟ لا، بالإسكان حمر، ها؟ نعم، الحمر المراد به اللون الأحمر، يعني الأحمر، عرفت؟ والحمر بالضم جمع حمر، عرفت ولا لا؟ فالناس لأنهم يعني ما ينتبهون لهذه المسائل النحوية مرتاحون، لو قال الإمام حمر ولا حمر ما ينتبهون، ولكن النحاة يتعبون وأصحاب اللغة يتعبون إذا قال الخطيب حمر، يتعب ويروح يعني يسرح بعيدا، يعني كل الخطيب ما يدري ماذا يقول. إذن هذا من الأخطاء الشائعة أنه يقال حمر النعم، كذلك النعم بفتح النون، المراد به إيش؟ النعم، المراد به الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يطلق على الإبل. والمراد بحمر النعم أشرف الأموال عند العرب، فقد ينطقها بعض الناس النعم، هذا خطأ، فمن يتغير المعنى يتغير المعنى تماما. يقول المؤلف في هذا الحديث فضل صلاة الوتر، وأن وقت الوتر هو ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وعمومه أنه يدخل بعد صلاة العشاء ولو جمعت مع المغرب جمع تقديم، وهذا ما صرح به العلماء. بعد ذلك ذكر حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. ذكرنا أنه حسن لغيره، وهو حجة لمن قال من العلماء بأن الوتر واجب، وذكرنا الراجح عند الجماهير بأنه سنة وليس بواجب. حديث عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4. ظاهر هذا اللفظ أنها 4 متصلة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا يعني متصلة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا، ظاهر أيضا أنها متصلة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ كأنها عرفت من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يوتر قبل أن ينام، ولكن معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤخر الوتر إلى آخر الليل. فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح: تصف عائشة رضي الله عنها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره، بأنه لا يزيد على 11 ركعة، يصلي أربعا، يظهر أنها متصلات، فيحسنهن بإطالة القراءة والركوع والسجود، ثم يصلي أربعا مثلهن بالطول والحسن، ثم ثلاثا. يقول: لم تصفهن بما وصفت به الصلاة التي قبلها، فهذه 11 ركعة، والوتر هو الثلاث الأخيرات. ويحتمل أن الأربع منفصلات، وأنه يصليها ركعتين ركعتين، ويوافقه حديث صلاة الليل مثنى، ويؤيده أيضا الأحاديث التي تشتمل على تفصيل صلاته بالليل بأنها كانت ركعتين ركعتين، فلعلها ذكرت 4 ركعات مجموعة ثم 4 الأخرى مجموعة، لأنه كان لا يمكث بعد التسليم من الركعتين الأوليين، بل كان يقوم للركعتين الأخريين، فإذا أتم 4 ركعات مكث طويلا وفصل بينها وبين 4 الآتية فصلا طويلا. ولهذا الناس اليوم يصلون 4 ويرتاحون، ثم يصلون 4 ثم يرتاحون، ثم يصلون 3. الذي يظهر أن الحديث يصلي 4 يجوز أن تكون متصلة ويجوز أن تكون منفصلة، فلو صلىها متصلة جاز، وإن صلىها منفصلة فهذا أفضل، خروجا من خلاف العلماء، ويكون موافق لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. يقول: وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقدرها عدة روايات، منها ما تقدم أنها 11 ركعة، وفي رواية عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. يقول: ومنها رواية الصحيحين أنه يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة. قال: وجاء عنها في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويوتر من ذلك بـ5، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. يعني كأنه يصلي ركعتين 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 ركعتين، يسلم بينهما 8 ركعات، ثم يصلي 5 متصلة، يوتر بـ5 ركعات. وجاء عنها 7 ركعات وجاء عنها 9 ركعات. جاء عنها 7 ركعات يصليها متصلة لكن يجلس في 6 ويتشهد ثم لا يسلم، يقوم ويصلي 7 ويتشهد ويسلم، ثم يصلي 9 ركعات كذلك، يصليها متصلة ويجلس في 8 ثم يقوم ثم يصلي 9 ويجلس ثم يسلم. وجاء عنها في البخاري أنه كان يصلي 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالفجر 2 ركعتين خفيفتين. وجاء عنها غير هذه الروايات مما حكم به بعضهم بأنها روايات مضطربة، ولكن يمكن حملها على تعدد الأوقات واختلاف الحالات. الأصح أنه يحمل على أن كلها جائزة، كل صفة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز الإتيان بها والعمل بها. كذلك جاء في حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، فليظهر أنه جائز يصلي أيضا 13 ركعة أحيانا. ومنهم من قال 13 ركعة، 11 مع 2 ركعتين خفيفتين، يبدأ قيام الليل بـ2 ركعتين خفيفتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بـ5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وهذا أيضا إحدى روايات حديث عائشة، يصلي يعني 11 ركعة 13 ركعة يوتر من ذلك بـ5، يعني يصلي 8 ركعتين ركعتين ثم يصلي 5 فتكون يكون المجموع 13. قال الشارح في الفائدة الثالثة: الوتر إذا كان بخمس ركعات الأفضل أن يكون بسلام واحد، لا يجلس في شيء من الركعات إلا في آخرها فيتشهد ويسلم، ويكون الوتر حينئذ إثما للخمس كلها ما دامت الركعات متصلات بسلام واحد. وفي الحديث الذي بعد حديث عائشة: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، فيه بيان أن الوتر يجلس في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر، في أي وقت من الليل، لكن الأفضل أن يكون من آخر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أوتر من آخر الليل فذلك أفضل، فإن صلاة آخر الليل صلاة مشهودة. في حديث عبد الله بن عمرو: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، فيه فضيلة قيام الليل وأنه لا ينبغي تركه لما فيه من الفضل العظيم، وفيه بيان أن من ترك الوتر فهو ملوم، نأخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكن مثل فلان، ما دام أنه قال مثل فلان يعني هذا قصر، حصل منه تقصير، كان يقوم الليل ثم تركه، ففيه أن من ترك الوتر يكون مقصرا وقد وتاركا لفضل عظيم. كذلك يتأكد هذا الأمر في حديث علي بن أبي طالب: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، ففيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين جميعا، وسماهم بأهل القرآن لأنهم أهل هذا الكتاب العظيم، قال: أوتروا يا أهل القرآن. ويتأكد هذا في حق القراء وفي حق أصحاب أهل العلم، وفيه بيان أن هذه الصلاة محببة إلى رب العالمين، فإن الله وتر يحب الوتر، ففيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله، وفيه أن الوتر من أسماء الله، إن الله وتر يحب الوتر. يقول الشارح تنبيها: ليس المراد بقوله وتر يحب الوتر أنه يقصد الإيتار في كل شيء، فلا يأكل إلا وترا ولا يشرب إلا وترا ولا يلبس إلا وترا، لأن الإيتار من أمور العبادة، والعبادة تتوقف على ورود شرع بها، فما ورد من العادات وقصد الشارع أن يقطعه على وتر فهذا القصد داخل في مسمى العبادة، كأكله تمرات وترا عند ذهابه لصلاة عيد الفطر. أما أن يتخذ الوتر في جميع العادات عبادة فهذا يتوقف على ورود الشرع به، والشرع مبني على التوقيت فلا يشرع منه إلا ما شرعه الله ورسوله. نحو هذا التنبيه أيضا عن الشيخ ابن عثيمين، والحديث محتمل حقيقة، بعض العلماء أفتى بهذا الحديث لأنه عام، ليس العبرة بعموم بخصوص السبب لكن بعموم اللفظ. حديث صحيح، حديث حسن. حديث ابن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا على سبيل الأفضلية، على سبيل الأفضلية. فغالب أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل آخر صلاته بالليل وترا، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين، وجاء في حديث لأبي أمامة رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية بالكافرون، إذا فعل الإنسان ذلك أحيانا فلا بأس. وفي الحديث أنه كان يصليها جالس، بعدما يصلي الوتر يصلي ركعتين وهو جالس يقرأ في الأولى بالزلزلة وفي الثانية بالكافرون، فلو فعل الإنسان هذا أحيانا لا بأس. وكذلك مثل ما ذكر أخونا أنه إذا صلى الوتر ثم قام من الليل وأحب أن يصلي فله أن يصلي، ولكن لا يوتر مرة أخرى، لأنه في الحديث الآخر: لا وتران في ليلة، وهو حديث حسن سيدل على كراهية الإيتار في الليل الواحدة مرتين، لأن تكرير الوتر عبادة لم تشرع. فمن أوتر ثم أراد الصلاة بعد الوتر فقد تقدم جوازه. نعم. يجوز أن يزيد الصلاة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوتر وصلى بعد الوتر ركعتين فدل على جواز أن يصلي بعد الوتر أكثر، أن يصلي بعد الوتر ركعتين أو أكثر، ما في إشكال. كونه صلى ركعتين فقط لا يدل على التحديد، لأن الصلاة عبادة مرغب فيها، الصلاة عبادة مرغب فيها. هو بعض الناس إذا أوتر مع الإمام ثم قام من آخر الليل يصلي ركعة ينقض بها الوتر، لكن هذه هل تصلح؟ هي جاءت عن بعض السلف. نجعل هذه المسألة للبحث إن شاء الله في الدرس القادم، لو تبحثون معي أنا أبحث وأنتم تبحثون ونتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، اللي هو نقض الوتر. هل يصلح أني أوتر مع الإمام ثم أذهب إلى البيت فأنقض الوتر؟ كيف أنقض الوتر؟ يعني أصلي ركعة أنوي بها أن تضم إلى الوتر، ثم أصلي ما شيء ثم أوتر مرة. هذه نجعلها مسألة للبحث إن شاء الله في الدرس القادم. راجعوا فيها كتب الفقه، وراجعوا مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الغني، وننظر ماذا في هذه المسألة إن شاء الله، وإن شاء الله ونفوز إن شاء الله يراجع عنها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه أجمعين. Thank you.